إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الآيات. لما ذكرت على ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم أمر تعالى رسوله أن يبين الناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله. فقد قال رسوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم انتفاع بغير الأكل وعدمه إلا أن يكون ميتة والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية فإن ذلك لا يحل كما قال تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير أو دم مسفوحة هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن فإذا خرج من بدن زال الضر بأكل اللحم. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في العروق يبقى في اللحم العروق بعد الذبح أنه حلال طاهر أو لحم خنزير فإنه رجس أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس أي خبث أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث أو إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها مشركون فإن هذا من الفسق الذي هو خروج عن طاعة الله إلى معصيته فمن اضطر أي مع هذا. فهذه أشياء محرمات من اضطر إليها أي حمته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء فخاف على نفسه التلف غير باغ أي لا مريد لأكله أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا عاد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته فإن ربك غفور رحيم أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك فقال بعض من هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحة وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم علته وعموم العلة فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم فإن المحرمات كلها رجس وخبث وهي من أخبث الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة خبيث الرجس. ويخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه فإذا كان الله تعالى لم يحرم من مطاعم إلا ما ذكر والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله دل ذلك على المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. وفي الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين متقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سوت لهم أنفسهم وذلك في بهيمة الأنعام خاصة ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا احتمال أن بعض الجهال قد يدخلوا في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينه وبين الأنعام فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشبهها ومن البقر والغنم حرمنا عليهم بعض أجزائها وهو شحومهما وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب ولذ هذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أي الشحم المخاط للأمعاء أو مخطط بعظم ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم منكالا. وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به من أصدق من الله حديثا من أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. ثم يقول سبحانه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعواتهم بالترغيب والترهيب وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها فسارعوا إلى رحمته بأسبابها رأسها وأساسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في ما جاء به. ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين أي الذين كثروا إجرامهم وذنوبهم فاحذروا الجرائم الموصية لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآيات. هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما حل الله بقضاء وقدر ويجعلوا مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال في آية أخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. أخبر تعالى أن هذه حجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما حل الله بهم العذاب لأنه لا يحل بأسه إلا بما يستحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم عقوبة ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن وخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فلو كان لهم علم وهم خصوم الرداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر. فكيف إذا بنها على البغي والعناد والشر والفساد؟ ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء مرسلون، والكتب الإلهية آثار النبوية، والعقول الصحيحة، والفطر المستقيمة، والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. منها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. احتجاج بعد هذا بقضاء وقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لم ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين حركة اختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن محتجين على معاصي قضاء وقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو خدمان أو نحو ذلك واحتج بقضاء وقدر لما قبل منه ذلك احتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد غضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنها أن احتجاجهم بقضاء وقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق من منزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام المصيب عندهم والمخطئ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قدمه لكم الشيخ محمد العرفجي.